Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Natural ya. مر معنا في أقسام للعلوم, مر معنا صفات للعلوم, منها الموافقة. ما معنى الموافقة؟ أولا قبل الموافقة, قبل الموافقة شيء, ها؟ بقي قبل الموافقة شيء؟ متأكد؟ أحسنت. الموافقة, ما هي الموافقة؟ اليوم عاد لله أخرنا صلاة. نعم أحسن, أن يكون سندين, يعني أنا أتي بطريق آخر وأنت بطريق آخر فالتقنون في الشيخ, والبدل أحسن بإبدال غيره, مثلا الشيخ غير ذلك. طيب ثم مرة معنا مساواة, وهي السواء مع التلميذ أيضا. ثم مرة معنا المصافعة, وهي والمساواة. ما هي المساواة مرة معنا؟ المساواة, المساواة أنا أستوي أنا وأنت بالسند. ما مرة معنا النسائي والحافظ عشرة بعشرة تساوى بالسند. أما المصابعة التي ذكرت الآن, نعم, في التلميذ في ذلك, فكأنه صابع كأنه التقى في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقين. هم الآن قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه, الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالراوي بالرواية مثل السن واللقين, وهو الأخذ عن المشايخ, فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. ماذا قال البيقوني؟ وما روى كل أخ عن قرين عن أخي مدبج فعرف عقل وانتهى. فثم فرق بين رواية الأقران والمدبج. فإذا روى شخص عن آخر وروى الثاني عن, هذا يسمى إيش؟ مدبج. والأقران هو ما إيش روى, قد روى أحدهم على آخر ولم يروى الثاني عنه. أما بالنسبة للأقران, هل هو يشترط في التلميذ عن شيخ ويكون في عصر واحد؟ سيذكر الآن بذلك. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن. انظر, هذا السن الأمر الأول. قال هنا: بأن يكون مولده قريبا من مولد شيخه. واللقين, قال: وهو الأخذ عن المشايخ, أخذنا عن شيخ واحد. الآن مثلا يذكرون عائشة وأبي هريرة, كل الرواة على آخر, مفهوم الآن؟ هذا المقصود, مقران في ذلك. قال: مثل السنين واللقي, وهو الأخذ عن المشايخ, أي مشايخ هذا هم مشايخ هذا, هذا المقصود به. فهو النوع الذي يقال له الأقران, تكتبهم الذين تقاربوا في السن والإسناد. قال: الأقران هم الذين تقاربوا في السن والإسناد, هم الذين تقاربوا في السن والإسناد. وهناك من قال العبرة بالإسناد لا بالسن, هناك من قال العبرة بالإسناد لا بالسن, وهذا وجيه وأضبط. وهناك من قال العبرة, هناك من قال العبرة بالإسناد لا بالسن, وهذا وجيه وأضبط. قال: رواية الأقران في هذا النوع الذي يقال له رواية الأقران, لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. تكتب: إذا روى أحدهما عن الآخر, في قوله روى عن قرينه, إذا روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الثاني عنه رواية أقران. إذا روى أحدهما عن الآخر, إذا روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الثاني عنه, فهذه رواية الأقران, فهذه رواية الأقران. وإذا روى كل واحد عن الآخر جميعا فهذا إيش؟ مدبج. وإذا روى كل واحد عن الآخر جميعا فهذا المدبج. وما روى كل قرين عن أخيه, انظر, مدبج, كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتقه. الآن عرفنا الفرق بين رواية الأقران والمدبج. قالوا: ما هي أقران إلا أنه مدبج؟ قالوا: من هذا الجانب. وسموا, قالوا: من ديباجية الوجه. سيأتي لماذا سمي مدبج بهذا. قال وإن روى كل منهما أي القرينين على الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول. قال فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله بالأقران. طيب قال العراقي فائدة، وأول من سماه مدبجا فيما أعلم قال عراقي وأول من سماه مدبجا فيما أعلم الدارقطني. الدارقطني لكنه لم يكتفي برواية الأقران، بل أدخل في رواية الأكابر على الأساغر، المرجع التقييد والإيضاح 16 و300، طيب شروط في المدبج، أن يكون الراويان قرينين، الثاني أن يروي كل واحد منهما على الآخر. ومر معكم عن القرين بذلك، هل هو المقصود به السن أم الإسناد؟ قالوا الإسناد أضبط، هذا شروطه. قال رحمه الله وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا فيه بحث؟ والظاهر لا، بل ذكر العراقي هذا ونقلوا عن الدارقطني، أنه يسمى مدبجا، المرجع الأول الذي كتب تقديد الإضافة 16 و300. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا في بحث؟ والظاهر لا، قلنا الصحيح ماذا؟ أنه يسمى. قال العراقي سمي مدبج من التحسين، فإذا قال العراقي سمي مدبجا من التحسين فحين يروي الراوي، فحين يروي الكبير عن الصغير دل على أن لهذا الراوي الصغير مزية، فصار حسنا ومزينا هذا السند، فيقوى قول العراقي، ماذا قال العراقي؟ يسمى مدبي أو لا؟ قال يسمى مدبي، فيقوى قول العراقي لأنه نقل عن الدارقطني، والدارقطني أول من سماه مدبجا، وهو أدخل رواية الأكابر على الأساغر. فالآن أول من سمى من مدبجا؟ الدارقطني. فإذا مقدم قوله هو الذي أول من سمى بذلك. قال فإذا وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، الشيخ روى عن تلميذه، الدارقطني يسميه مدبج، مفهوم الآن؟ هناك قالوا هذا لا، العراقي قال هذا ليس مدبج، لماذا؟ قالوا ذي من رواية الأكابر على الأساغر، هناك من قوى قول العراقي، هناك من قوى قول الدارقطني. قال فهل يسمى مدبجا فيه بحث؟ والظاهر لا، هذا الحافظ يقول، وكذلك كما مر معكم العراقي، يعني العراقي قوي قوله، قال لأنه من رواية الأكابر على الأساغر والتدبيق مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء في مثل هذا الاختلاف. الآن لماذا سمي مدبجا؟ فلمن قال أنه مسيء مدبجا من التحسين، فإذا ماذا أدخلوا كرواية الأساغر الكابر على الأساغر؟ فقالوا إذا صار لهذا الراوي الصغير مزية، فصار السند محسنا حين رأينا الكبير روى عن صغير. والذين قالوا كما قال حافظ إنما المدبج سمي من ديباج باقية الوجه وهو التماثل التساوي في ذلك. فإذا لابد أن يروي أحدهما ماذا على صغر يكون متقاربين في ذلك. فالاختلاف في تسمية لماذا يسميها مدبجا أو لا. هناك من رجح قول الدارقطني قالوا هو أصلا هو الذي أول من سمى مدبجا هو يرد تحسين بذلك، فيدخل رواية الأكبر على الأصغر من رواية ماذا المدبج في ذلك. قال وإن روى الراوي عمن فوقه عمن دونه في السن، الراوي عمن دونه سمايش صغر منه كبير عن صغير أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع رواية الأكابر على صغر ورواية الأكابر على صغر تكتبه هي ورواية الراوي عمن دونه، رواية الأكابر على صغر تكتبه عندها ورواية الراوي عمن دونه في السن أو في الطبقة أو في الرتبة. رواية الأكابر على صغر لا يفهم فقط أنه مجرد السن، رواية الراوي عمن دونه في السن أو في الطبقة أو في الرتبة، كان يكون ثقة روى عن صدوق مثلا وذاك في الطبقة الرابعة وذاك في الطبقة الخامسة، مفهوم الآن؟ أو في السن، هذا رواية الأكابر على صغر. قال ومنه أي رواية الأكابر على صغر أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، أي يدخل في الكل، قال المطلق يدخل في الكل. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، هذه من رواية الأكابر على صغر أو لا يدخل في ذلك. والصحابة عن التابعين قال يدخل في هذا أيضا، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك تكتبه. فإذا جمع الحافظ جزءا في هذا في رواية الصحابة عن التابعين تكتبه جمع الحافظ جزءا في هذا وسمى تنبيه السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، جمع الحافظ جزءا في هذا وسماه تنبيه السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. طيب ما الفائدة يا أخوة من معرفة رواية الأكابر على صغر؟ تكتبوا ما الفائدة من رواية الأكابر على صغر؟ أولا ألا يتوهم من يقف على تلك الرواية، ألا يتوهم من يقف على تلك الرواية أن المروي عنه أفضل أو أكبر من الراوي، ألا يتوهم من يقف على تلك الرواية أن المروي عنه أفضل أو أكبر من الراوي، لا يشترط ذلك أن يكون أفضل منه. ثانيا ألا يتوهم أنه حصل بالإسناد قلب، الآن لو رويت مالك عن الزهري تقول إذن هذا خطأ لأن مالك كبير والزهري صغير من الصغار ذلك وذاك أعلم وهكذا، قالوا إذن حصل قلب أو العكس من ذلك، وقد يجد العكس رواية الزهري عن مالك، فحين تأتي وترى رواية مالك عن الزهري يظن الظن وحصل قلب في ذلك. ثالثا التواضع في العلم، لذلك ماذا قال وكيع؟ لا ينبل الرجل حتى يأخذ من وفوقه من وزيره ومن وزيره، هذا قول وكيع. رابعا ها وبعضهم يأنف أقول أخذ العلم عن هذا، سبحان الله، ولا إنسان يرى في نفسه يحتاج الزواد في فن أو يرى أنه عنده قصور في فن أو شيء، مش المانع هو عبادة نعبد الله عز وجل أو مجرد الناس ينظروا لها هذا أصغر مني أو أنت أكبر من أو أنت أقدم من، لا والله ما ينبل العبد إلا إذا حصل ذلك. انظر ماذا يقول وكيع، لا ينبل الرجل حتى يأخذ من وفوقه من ودونه من ومثله. رابعا الأمانة العلمية، الأمانة العلمية وعز كل شيء إلى من أتى به، الأمانة العلمية وعز كل شيء إلى من أتى به، فالإنسان لا يتشبع ما لم يعطى، هذه من الأمانة العلمية. إذا ذكرت قولا فتقول قال فلان من العلماء لا تظن هذه منقصة في حقه، بعض الناس يقول الناس يقول والله عنده أقوال، بل ربما ترفع بهذا، يقول الرجل ما شاء الله عنده ضبط في ذلك في قوله، وإذا الإنسان لم يعلم يقول قال بعض السلف، إذا نسي قال بعض السلف أو ذكر، أما أن الإنسان يحيل إليه قول هكذا في خطبه أو في محاضرته أو في درسه أو في مؤلفاته، أما عزو العلم إلى أهله، وسيأتي بعكسه كثرته الذي رأيت الأصغر على كابر، هذا وكثير إن شاء الله تعالى.